أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في شرطية العقل في الأولياء، والعقل تخلفه طارة يكون بشكل دائم وأخرى يكون بشكل مؤقت. أما الأول فكالجنون المطبق، وأما الثاني فكالجنون الإدواري والإغماء والسكر وما شابه ذلك. وعلى كل تقدير، طارة يكون فاقد العقل مالكا، ونبحث عن ولايته على مملوكه، وأخرى يكون فاقد العقل أبا أو جدا، ونبحث عن ولايته على الصغير والصغيرة مثلا. وثالثة يكون فاقد العقل أحد الأولياء مع عقل الولي الآخر، كما لو كان الأب مجنونا إلا أن الجد كان عاقلا. على كل تقدير، القول بسقوط الولاية للمجنون مدركه واحد، وهو ما تقدم سابقا في البحث السابق في مسألة ولاية المجنون على مملوكه. المدرك في جميع هذه الأمور يكون واحدا، مضافا إلى أنه في بعض الموارد قد يقال بأن الولاية قوامها بحسن الرأي والنظر، كما يشهد لذلك ما تقدم سابقا في بعض الروايات من قوله عليه السلام: وكان الجد مرضيا. وهناك قلنا أنه مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أنه كان مرضيا فيما يرتبط بشؤون الولاية لا بسائر الشؤون الأخرى. ولا شك ولا ريب أن المجنون ليس مرضيا بما يرتبط بشؤون الولاية. فالحكم في بسقوط الولاية في المجنون من الواضحات. أما لو كان أحدهما مجنونا والآخر عاقلا، فقد تقدم سابقا أن ولاية كل من الأب والجد على نحو الاستقلال لا على نحو التشريك، فعليه لابد أن تتوفر الشروط في كل واحد منهما. مع عدم توفرها في أحدهما تسقط ولايته وتبقى ولاية الآخر، وهذا نتيجة حتمية للقول بالاستقلال. نعم، لو كنا نقول بأن الولاية لمجموع رأيهما نقول بالشركة، فحينئذ سقوط الشرط في أحدهما يسقط المجموع، لكن هذا لم يقل به أحد. إذن هذا أيضا من الواضحات. واتضح لدينا في البحث السابق أن إلحاق السكر والإغماء بالجنون ليس في محله، وأوضحنا ذلك بشكل مفصل. بعد ذلك يقع الكلام في أنه ما هو المقصود من سقوط ولاية الولي. هل يعني ذلك أنه على القول بسقوط ولايته لفقدان شرط العقد أن المولى عليه يصبح مستقلا أو لا؟ نرجع إلى ولي آخر. في الأب والجد الذي هو المهم، على تقدير جنونهما أو جنون الحي منهما، المفروض أن ولاية الأب والجد نحتاج إليها في موردين. المورد الأول متفق عليه، وهو في من لديه قصور لصغر أو جنون، هذا متفق عليه أن الأب والجد حتما ولي. وأخرى تكون ولايتهما على الباكر الرشيد على الاختلاف بين الأقوال، على نحو الاستقلال أو على نحو التشريك أو التفصيل بين المستقلة اقتصاديا وغير المستقلة اقتصاديا، كما بحثنا هذه الآراء بشكل مفصل سابق. لكن في الجملة لهما ماذا؟ ولاية. على أي تقدير كانت هذه الولاية؟ أما بالنسبة للصورة الأولى، الولاية على الصغير والمجنون، على الصغير والصغيرة والمجنون، لو فرضنا أن هذا الولي أصيب بالجنون، فجنونه هذا ينزله منزلة العدم كما لو لم يكن موجودا. وفي الصغير والصغيرة إذا لم يكن الأب والجد موجودان لا يصبحان مستقلان، بل تنتقل الولاية إلى الوصي أو الحاكم الشرعي على البحث المتقدم، من يعتقد بولاية الوصي ومن يعتقد بولاية الحاكم الشرعي، لا أنه بسقوط ولاية الأب والجد يصبح الصغيران مستقلين في النكاح، لا. بل لا يمكن القول باستقلال الصغير والصغيرة والمجنون في النكاح لقصورهما ذاته. نعم، القول بالاستقلال يتأتى في المورد الثاني وهو في الباكرة البالغة الرشيدة. على أي مذهب ذهبنا، سواء قلنا بالاستقلالية الولي أو بالتشريك بينه وبينها أو بالتفصيل، في الجملة إذنه معتبر. سقطت ولايته لأجل الجنون، هل تصبح هذه الباكرة الرشيدة مستقلة فتستطيع أن تزوج نفسها أم لا؟ تكون مثل الصغير والصغيرة، ننتقل إلى ولاية الوصي والحاكم الشرعي. هنا القول باستقلالهما باستقلالها له مقتضي، لأن المفروض أنها بالغة رشيدة، يعني ليس مثل الصغير والصغيرة. ولأجل ذلك في حديث رفع القلم عن الصغير ميزنا بين الصغير غير المميز وبين الصغير المميز، وقلنا بأن رفع القلم عن الصغير إن كان النظر إلى غير المميز أصلا فلا اقتضاء لقلم التكليف حتى يرفع. هذا الولد اللي عمره 3-4 أيام الذي يقولون بأن حديث رفع القلم وارد مورد الامتنان، هذا ليس في حقي مثل هذا، لأنه أصلا يستحيل أن يكلفه ببقائه على ما هو عليه من عدم التمييز. أما آتيناه الحكمة صبية، هذا اختلف الموضوع حينئذ. لا، نقول مع بقائه على ما هو عليه من عدم التمييز تكليفه يكون مستحيلا، فالتكليف بالمستحيل أو التكليف المستحيل لا يكون انتفاؤه امتنانا، فلا بد أن يكون الحديث إذا كان واردا مورد الامتنان أن يكون ناظرا إلى الصبي المميز. هذا يمكن للشارع المقدس ماذا؟ أن يكلفه فرفع عنه التكليف. التفتنا هنا، الباكرة الرشيدة قابلة لأن تكون ماذا؟ مستقلة، ليست مثل الصغير والصغيرة والمجنون. لكن لو فرضنا أن هذا الجنون من قبيل الجنون الإطباقي المستمر، على كل تقدير لولا جنونه لكان له على الباكرة الرشيدة نوع من أنواع الولاية على اختلاف الأقوال المتقدمة. فطارة نقول بأن ولايته من باب الاحترام، أن الأب والجد ولايته على الباكرة الرشيدة من باب الاحترام، فتكون الولاية له لا لها، يعني بالنتيجة مقتضى الاحترام أن هذه الولاية أعطيت لأجل احترامه لأجل مقامه. بعد فرض جنونه إذا نقلنا ولايته إلى شخص آخر لا يكون فيه احترام له، فحينئذ لا محالة نقول بسقوط الولاية وتصبح الباكرة الرشيدة ماذا؟ مستقلة. واضح الفكرة؟ أما إذا قلنا لا، ولاية الأب والجد على الباكر الرشيد ليست صرف ولاية احترام بحيث تكون له لا لها، بل هي ولاية تدبير واحترام في الوقت نفسه. فمن جهة مقام الأب والجد، ومن جهة هذه ليس عندها تجربة لأن المفروض أنها باكرة، والباكرة التي ليس لديها تجربة قد تخدع. فإذا هذه الولاية ليست متمحضة في كونها له، بل له وماذا؟ وله. فحينئذ بسقوط ولايته لأجل الجنون لا تكون الباكرة الرشيدة ماذا؟ مستقلة. الجنون نزله منزلة العدم. فحينئذ لابد أن ننتقل إلى وليا آخر. فإذا القول باستقلالها مع جنون الأب والجد وعدم استقلالها مع جنونهما يرتبط في أن هذه الولاية من أي باب. يظهر من السيد أخوي أن هذه الولاية من باب الاحترام المحض. فحينئذ لا ننتقل إلى وليا آخر، لأن هذه الولاية له وليست له. ولكن هذا فيه نظر، لا نؤمن بأن هذه الولاية ولا نعتقد بأن هذه الولاية من باب الاحترام المحض. الاحترام والمقام له دخالة، لكن عندما فرق الشارع المقدس بين الثيب والبكر نفهم أنه هناك شيء دخيل وزائد على مسألة الاحترام والمقام والتأدب، وإلا هذه ابنة وتلك ابنة، هذه يحرم عليها العقوق وتلك يحرم عليها العقوق، وهذه يستحب لها البر والاحترام وتلك يستحب لها البر والاحترام. مناسبات الحكم والموضوع في البكر والثيبوبة تقتضي دخالة شيء آخر يرتبط بمسألة المولى عليه، يرتبط بالمولى عليه. فحينئذ هذا الشيء بسقوط ولايته لا يسقط. يعني هذه الباكرة الرشيدة إذا كان عندها قصور لعدم التجربة لا يرتفع هذا القصور بجنون الأب والجد، فلا بد أن نعالجه بأن ننتقل إلى وليا آخر ممن ثبتت ولايته، وهذا هو الصحيح في المقام. ارفع صوتك شيخنا، تعدي بآخر الدنيا. كيف؟ في الجنون والموت كذلك، في الموت كذلك. في الموت إذا قلنا أن الباكرة الرشيدة ليس لها استقلال نعديه إلى هذا المورد. نعم، لكن في المورد الذي نقول به بثبوت الولاية اتفقنا كلهم بحسب رأي. البحث الآخر في هذه المسألة والشرط الآخر شرطية الحرية في الولي. طبعا الديدن هو أن لا نتناول البحوث التي ترتبط بالإماء والعبيد إلا إذا كان فيها بعض النكات الاجتهادية المفيدة. فيما نحن فيه الأمر كذلك، فلذا نتناوله على سبيل الاختصار. المملوك طارة يكون متمحضا في العبودية في الرقية، وأخرى يكون مبعضا، يعني هذا كاتب وأدى شيء من حق الكتاب فتشبث بالحرية. على كل تقدير، طارة يكون المولى عليه ولدا حرا، هو عبد لكن ابنه حر، وأخرى يكون المولى عليه ولدا عبدا، كلاهما واقع في الخارج. إذن العبد طارة يكون أبا أو جدا لحر، وأخرى يكون أبا أو جدا لعبد. فصارت الشقوق كم؟ أربعة. حكم الماتن رحمة الله عليه بانتفاء الولاية للمملوك مطلقا وفي تمام الصور الأربعة. اشترط أن يكون الولي حرا طلقا، متمحضا في الحرية. غاية الأمر في الولد الحر بسقوط ولاية الأب لعدم الحرية، يكون المولى على الحر حينئذ من؟ الحاكم الشرعي. وفي صورة كون الولد عبدا يكون وليه حينئذ من؟ المالك. المالك يحتاج إلى إذن المالك في الزواج. انتبه جيدا، هذا لا يؤثر. المهم أن ولاية العبد على كل تقدير سقطت، أما هذا الابن الصغير لمن ترجع ولايته؟ إن كان حرا فترجع إلى الحاكم الشرعي، وإن كان عبدا فترجع إلى المالك. هذا الشق الثاني واضح الكلام في الشق الأول. لم يظهر من أحد من الفقهاء الخلاف في ذلك سوى ما يظهر من العلامة رحمة الله عليه في كتاب المختلف، حيث إنه بعد أن نقل عن ابن الجنيد نفي الولاية عن الكافر وعن العابد، صدقه في نفي الولاية عن الكافر، لكن توقف في نفي الولاية عن العبد. عبارته هكذا يقول: وأما العبد فالأقوى صحة ولايته، لأنه بالغ رشيد أب، فأشبه الحر، وكونه مولى عليه لا ينافي ولايته. هذا الصريح في أنه لا يشترط في الولي أن يكون حرا، بل العبد أيضا تبقى له الولاية، لكن لا على المملوك، تبقى له الولاية على ولده. هذا إذن المسألة فيها خلاف. الذين ذهبوا إلى سقوط ولايته تمسكوا بوجوه. الوجه الأول ما عن صاحب الجواهر من التمسك بالأصل. نعم، هذا في حد ذاته صحيح. الأصل الأول أنه ليس لأحد ولاية على أحد، لكن هذا الأصل الأول الذي مرجعه إلى الاستصحاب إذا وجد دليل على ثبوت الولاية ولو إطلاق أدلة ولاية الأب والجد لا يبقى له مشال. انتفتنا؟ على كل تقدير الأمر فيه سهل. الوجه الثاني ما ذكره في الجواهر وتمسك به في المستمسك، ويرى السيد الحكيم رحمة الله عليه أنه لولا هذا الوجه كان مقتضى القاعدة أن نتمسك بالمطلقات فنقول أب والجد له ولاية لولا هذا الوجه. ما هو هذا الوجه؟ عبارة عن نفي الخلاف والنفي الإشكال في المسألة من قبل جملة من الفقهاء. هذا الوجه أشبه ما يكون بالإجماع المدركي. مضافا إلى ذلك عرفت أن العلامة مخالف، مضافا إلى ذلك أن جملة من القدماء لم يتعرضوا لهذا الفرع حتى نعرف ما هو رأيهم، بل إذا قسنا المسألة على نظير لها، وين هذا النظير؟ في باب القضاء. في باب القضاء جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أن العبد لو أذن له سيده قضاؤه يكون نافذا، وإن كانت هناك المسألة خلافية فهذه تشبه ما نحن فيه. فالمسألة ليست بهذه المثابة من الوضوح، ولو فرضنا في إجماع هذا الإجماع يكون مدركيا. هذا الوجه الثاني أيضا لا نوافق عليه. الوجه الثالث وهنا البحث المهم، التمسك بقوله تبارك وتعالى لا يقدر على شيء. لو قلنا له الولاية إذن هو يقدر على شيء، والباري تبارك وتعالى يقول لا يقدر على شيء. وهذه الآية كما تعرفون يكثر الاستدلال بها، لكن عندنا فيها تحقيق لم أجده في الكتب الفقهية. طبعا السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك لم يقبل هذا الدليل على وجه الإطلاق، يرجع إشكاله إلى أن هذا الدليل غير مضطرد، يعني يقبله في الجملة لكنه غير مضطرد. ليش؟ لأنه لا يشمل العبد المبعض. هذا لا يقدر على شيء في وين؟ في المتمحض في العبودي. ونحن المدعى ماذا؟ أن كل عبد تسقط ولايته، هذا غير مضطرد هذا الدليل. سيد الخوي كما هي عادته في تتبع ما يقوله السيد الحكيم في هذا البحث جاء بدعوة في قبال دعوة، عبارته هكذا: فلأن العبد حتى ولو كان مبعضا فهو لا يقدر على شيء. يعني شوف سيد الحكيم يقول أن هذه الآية لا تشمل المبعض، سيد الخوي يقول بلى تشمله. طيب ما هو الدليل؟ لم يبين. التفتنا التفت تحقيق الحال في هذا الدليل على وجه الاختصار تفصيل في محله. هذه الآية المباركة وهي الآية 75 من سورة النحل تمامها كذا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهلا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية لو كنا نحن وهذه الآية ولم يرد رواية في تطبيقها، كنا نقول هذه الآية المباركة لا يمكن أن نستند إليها في البحوث الفقهية. ظاهر هذه الآية أن الباري تبارك وتعالى يريد أن يقارن بين شخصين، شخص هو مملوك ولا يقدر على شيء، في قبال شخص آخر أرزقه الله سبحانه وتعالى رزقا حسنا ويتصرف فيه، فقال هذان لا يستويان. لكن الكثير من الناس لا يلتفتون إلى هذه الأمثال، فهذه مثل. أما أن العبد، كل عبد هو موصوف بأنه لا يقدر على شيء كحكم شرعي، الآية الشريفة أجنبية عن ذلك. يمكن أن تكون هذا لا يقدر على شيء وصف للعبد الذي ضرب به مثلا. التفتنا إلى هذه النقطة، فلولا الروايات لا نستطيع أن نتمسك بهذه الآية المباركة لإثبات حكم شرعي فيما نحن فيه. لكن عندما نرجع إلى الأخبار نجد مجموعة من الأخبار استندت في بحث العبيد والإماء ومعاملاتهم إلى هذه الآية المباركة، ونجد أن تلك الأخبار على طائفتين. التفت جيدا، الطائفة الأولى ما ظاهرها الإطلاق، صحيح واردة في مورد، الرواية تطبق الآية على مورد، لكن ظاهرها الإطلاق أن كل عبد لا يقدر على شيء، سواء ما يخص مولاه أو ما هو خارج عن شؤون مولاه. طائفة إذن ظاهرها الإطلاق. من هذه الطائفة ما رواه في الكافي بإسناده عن سعيد بن يسار قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال: نعم. ليش؟ جاء بعلة عامة، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء. طبعا هذه الرواية ما استشهدت بالآية مباشرة، لعله من باب الاقتباس، التفتنا، لا أن الآية تدل على المدعى. أيضا هنا نلتفت إلى هذه النقطة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، الروايات التي تفصل بين الأشياء، ما كان شيئا يرتبط بمولاه وبشؤون مولاه، وما كان شيئا خارجا عن شؤون مولاه. ففي الأول ليس له سلطة، لا يقدر على شيء، في الثاني لا يقدر. فمثل من قبيل ما رواه في الكافي بإسناده عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا. يعني هذه الأمة من شؤون المولى، فلا، لا يمضي ولا ينفي الطلاق. إن الله عز وجل يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وإن كانت أمة قوم آخرين، ليست مرتبطة بك أيها المولى، كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز فلا، إذن لا يقدر على شيء ليست مطلقة، لا يقدر على شيء مما يرتبط بشؤون المولى، لا بما هو خارج عن شؤون المولى. فنأتي إلى ما نحن فيه. أنا العبد عندي ولد، وهذا الولد لا يرتبط بالمولى، حر، أريد أن أزوجه من ماله وليس من مال مولاي حتى يقال بأني تصرفت في شؤون المولى، ما هو المانع من ذلك؟ فأنا باعتقادي في من هذه الناحية الحق مع العلامة في المختلف. ملتفت لهذه النقطة؟ على كل تقدير، الوجه الرابع الذي تمسك به الفقهاء ما يفهم من كلام السيد الخوئي، ولعل الأصل فيه هو المحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو التمسك بدليل الأولوية، أن العبد غير قادر على تزويج نفسه، فمن باب أولى لا يقدر على تزويج غيره. التعليق على هذا الوجه إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
على